أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وبارك على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. تقدم الكلام في مسألة اللفظ والمعنى، وأن اللفظ مندك في المعنى، وأن اللفظ بمثابة المرآة اللام التفت إليها، وأن المعنى بمثابة الصورة المعكوسة التي طلبها صاحب الصورة. وقلنا أن هنالك غفلة تصيب صاحب اللفظ والاهتمام، كل الاهتمام في مسألة إيصال المعنى، وهذا معنى استعمال اللفظ لأجل المعنى، فيكون اللفظ أمر آلي ويكون المعنى أمر استقلالي. واضح هذا ما تقدم بيانه، يعني ما تكلم المتكلم بألفاظ مفهمة إلا لأجل إيصال تلك المعاني إلى أذهان السامعين. فإذا تكلم الخطيب ويريد أن يجعل من خطبته الوعظ والإرشاد والحكم وما شاكل ذلك من الأمور التي سنها الله تبارك وتعالى وجعلت في النصوص القرآنية وفي المنهج التربوي الروائي، لا يريد بذلك إلا أن يوصل تلك المعلومات التي هي في خزانة ذهنه وترسخ في أذهان السامعين. فهل كان هنالك انتباه لللفظ أم هو في غفلة عن لفظه؟ الأغلب والأعم كما وجدناه في السطور المنطقية أنه الأغلب والأعم من تكلم بكلمات وتلفظ بألفاظ هو يعني يريد بذلك أن يوصل المعنى إلى أذهان السامعين، فيندك ذلك اللفظ القائل به ذلك المتلفظ، فيندك ذلك اللفظ بالمعنى وهو المطلوب. وضرب لنا السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه مثالا، ألا وهو مسألة المرآة والصورة، حيث أن الإنسان حينما يقف أمام المرآة ليس اهتمامه هو النظر إلى المرآة، شكلها طولها ما شاكل ذلك، لونها نظيفة أم غير نظيفة ما شاكل ذلك، لا يهتم بذلك، وإنما الاهتمام كل الاهتمام هو أنه يرى صورته. فكذلك المتلفظ كل اهتمامه إيصال المعنى. واضح؟ فإذا اللفظ فاني في المعنى، والمتلفظ وهو المستعمل غافل عما استعمل، فيكون المستعمل غافلا عن المستعمل ومنتبها للمستعمل فيه، ألا وهو المعنى. واضح إن شاء الله، ما في مشكلة. سؤال أو إشكال، هنا وصل بنا الكلام. الإشكال أن الأصوليين قالوا بأنه لا بد من اللحاظ لللفظ حتى يصح المعنى، وإلا لو لم يكن هنالك لحاظ وانتباه للألفاظ لما صح إيصال المعنى للآخرين والسامعين. هل يصح ذلك؟ يعني لو كان إنسان غافل فحينما يقول لكم الآن رأيت كتاب الفلاني، وهو يريد به القلم الفلاني، إيصال المعنى ماذا يكون؟ الكتاب، مع أنه غافل. فتكون هنالك يكون هنالك خلط بين الألفاظ، وخلط بين الألفاظ يولد خلط بالمعاني، لا شك ولا ريب. فكيف تقولون أن اللفظ فاني وأن المستعمل غافل عن اللفظ، وتشترطون أيها الأصوليون في مسألة انتباه المستعمل لما يستعمل؟ كيف تقولون ذلك؟ هذا الإشكال. تارة تقولون أنه لا بد من التنبيه، لا بدية التنبيه ولا بدية اللحاظ، وتارة تقولون أنه اللفظ مندك في المعنى فهو غافل عما يتلفظ وعما يقول. إشكال واضح، والجواب على ذلك، الجواب على ذلك لا بد أن نميزه، أن نميزه بين الغفلتين، الغفلة الإجمالية وتعني العدم، وتعني الغياب المطلق، الغفلة الإجمالية. كما أنني الآن لا أعلم بيبية آدم عليه السلام جسمه، نعلمها الآن؟ غافل عنها، أصلا ما عنده بيبية، فأنا غافل عنها، يعني ما أدري شو اسمها، ما أعرف. مثل واحد قال سلوني قبل أن تفقدوني في بيت الله فإني أعلم بطرق السماوات عن طرق قالها، قالها بعد أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول ما قالها بعدي إلا منافق، ما حد يقولها. فإجت امرأة قالت له حينما حج آدم عليه السلام من الذي كان هنالك، من الحلاق، الحلاق اللي سواله قص اللحى وقص شيء من أطراف شعره، فاحتار هذا الإنسان، هو وين أكو بيت الله حتى يصير فيه حج؟ فمشكلة. فعلى كل حال لا بد علينا أن ننتبه إلى أن الغفلة غفلتان، الغفلة المطلقة وهي بمعنى غياب الشيء إطلاقا، وعدم اللحاظ إطلاقا. والغفلة الثانية هي الغفلة الإجمالية، فالغفلة غفلتان، غفلة تفصيلية وهي الغياب المطلق للحاظ، والغفلة الثانية هي الغفلة الإجمالية وهي لا تعني غياب المغفل عنه إطلاقا. ومثاله، ومثاله الغفلة الإجمالية وهي لا تعني غياب المغفول عنه إطلاقا،
هو ما يعلم بعد شلون
نسميها غفله، هي غفله عدم اللحاظ، عدم اللحاظ. الان انت
عدم العلم، هو ما عنده علم بها،
لا لا مو ما عنده علم اصلا، غياب الشيء عنه يدل على عدم لحاظه اليه، مو عدمها، عدمها شنو، عدم مطلقا، لا هي موجوده لكن انت شنو ما ملاحظ هذا الشيء، فتسمى هذه غفله. بلي الغياب المطلق هاي الغفله التفصيليه. الغفله الاجماليه أنه عدم اللحاظ لكن لا يعني ذلك عدم اللحاظ مطلقا. ومثاله واضح، أن الإنسان حينما يغفل عن المرآة بسبب أي شيء، بسبب النظر إلى صورته، هذا دليل على عدم وجود المرآة؟
لا،
لو كان عدم وجود المرآة وعدم اللحاظ على نحو الإطلاق ما وقف قبال المرآة،
هذه غفله
شو يسمونها، عدم اللحاظ، عدم اللحاظ، لكن لا عدم اللحاظ مطلقا. لو كان عدم اللحاظ مطلقا لما وقف امام من، امام المراه، هو لمن وقف قبال المرايه ليرى صورته مو ليرى المراه، هو غافل عن رؤيه المراه، لكن وقفته امام المراه دليل على انه هنالك وجود للمرآة لكن غافل عن طولها، عن عرضها، عن لونها، عن صفائها، ما شاكل ذلك، واضح؟ فالإنسان المتكلم تارة ينظر إلى دقة كلامه كالذي يعطي فرضا مسائل وقواعد نحوية، الذي يعطي نحو فرضا لا يستطيع أن يقول شنو، أن الفعل، يستطيع؟ اي واحد كان ان الفعل شلون انت تعطي شيء فاقد شيء لا يعطي. فهذه القواعد اللغويه لابد ان ينتبه صاحب اعطاء تلك القواعد، حيث انه ينتبه انتباها تفصيليا بان الفاعل مرفوع وان المفعول به منصوب وان المجرور فرضا يجر بكذا وكذا وان هنالك علامات للاسم لابد منها. واضح؟ قواعد من البناء والاعراب وما شاكل ذلك بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل. هاي كل قواعد ثابته وراسخه عند من؟ عند الذي يعطي اللغه. فلا بد ان ينتبه ويلاحظ ما يتلفظ به وما يقوله وما يتكلم به لحاظا تفصيليا. اما الذي يريد ان يوصل المعنى وكل همه بالمعنى ينتبه الى لفظه؟ لا ينتبه. الان الاستاذ لعله يرفع المنصوب ولعله يجر المرفوع وما شاكل ذلك. اهم شيء هو ايصال ما في الكتاب ومعاني الكتاب اليكم. انا ما ارد اناقش الاقوال والالفاظ وما شاكل ذلك من اللغه، يعني غافل عن اللحاظ التفصيلي. اما اللحاظ الاجمالي وهو موجود، والا كيف اعطيكم المعاني من خلال الالفاظ؟ كيف اتلفظ شيئا واستخدم شيئا وانا غافل عنه؟ هذا لا يدل على غياب اللفظ مطلقا، وإنما غياب اللحاظ التفصيلي. واضح؟ فإن حل الإشكال. واضح لو أعيدها؟ واضح. أهم شيء أننا نميز بين اللحاظ التفصيلي واللحاظ الإجمالي. فلو كان هنالك لحاظا تفصيليا سميت بعدم الغفلة التفصيلية، وإن كان هنالك لحاظ إجماليا إجمال فالغفلة حاصلة. حاصلة بمن؟ بخصوصيات اللفظي من الإعرابي من البنائي من الجري من الرفعي من التنصيب وما شاكل ذلك. فحينما يكون الإنسان واقف أمام المرآة ليرى شكله وصورته، واضح؟ هذا لا يعني أنه غافل عن المرآة مطلقا، وإلا فهو واقف على الحائط، يعني وقف على الباب، صحيح لو لا؟ فوقوفه أمام المرآة دليل على لحاظه للمرآة، لكن خصوصيات المرآة هو غافل عنها. فنقول أن اللفظ فاني في المعنى ليس فناء مطلقا، وليس عدم اللحاظ الإطلاق، يعني عدم لحاظ اللفظ مطلقا، وإنما هو عنده علم إجمالي بأن اللفظ هو المسبب الآلي لوصول المعنى المستقل. واضح لو واضح؟ وبهذا ينحل الإشكال. وبهذا ينحل الإشكال. لم يبقى عندنا في بحث الاستعمال إلا سؤال واحد. ما هو السؤال؟ حاصله هذا السؤال، اكتبوه مفيد. حاصل ذلك السؤال: هل يصح استعمال لفظ واحد لمعاني متعددة متكثرة متغايرة في المعنى؟ أم لا يصح؟ هل يصح استعمال لفظ واحد لمعاني متغايرة متعددة متكثرة أم لا يصح؟ والجواب على ذلك أن في المسألة ثلاثة آراء. الذي يهمنا في الحلقة الأولى هو الرأي الأول. الرأي الأول ما هو؟ القائل بالاستحالة، والاستحالة عقلية في المقام، بمعنى أنه يستحيل استعمال لفظ واحد لمعاني متعددة متكثرة. متغايرة في المعنى، وهذا ما عليه الشيخ الأخوند الخرساني أعلى الله مقامه صاحب الكفاية، وتبعه بذلك تلامذته كالشيخ آغا ضياء الدين العراقي، والشيخ النائيني، والشيخ الكمباني الأصفهاني أعلى الله مقامهم جميعا، أعلام المسالك الأصولية في مدرسة التشيع، قالوا باستحالة استخدام واستعمال لفظ واحد لمعاني متعددة متكثرة. أما القول الثاني قال بالإمكان عدم الاستحالة. شنو المستحيل؟ أي الرأي الثاني؟ بلي، إحنا ما يهمنا بالرأي الثاني والثالث، لأنه سيتضح أن الرأي الأول هو الصحيح، لكن بشرط. الرأي الثالث وهو الرأي بالتفصيل. الرأي الثاني إن شاء الله يعني بالحلقة الثانية أو الثالثة راح نبينها، لكن على نحو الإجمال الرأي الثاني يقول بالإمكان، أي بعدم الاستحالة، أي إمكان استعمال اللفظ لمعاني متكثرة متعددة. الرأي الثالث هو القول بالتفصيل، فإذا كان اللفظ مفردا واحدا، فيستحيل استعماله لأكثر من معنى. بلى، فيستحيل استعماله لأكثر من معنى، هذا إذا كان اللفظ مفردا، وإذا كان من ألفاظ التثنية أو الجمع فلا استحالة في المقام. الذي يهمنا قلنا في الحلقة الأولى هو القول الأول، وهو قول أعلام المدرسة الأصولية الشيعية الأخوند وتلامذته، قالوا باستحالة استعمال لفظ واحد لمعاني متكثرة متعددة متغايرة في المعنى. السؤال كيف ذهب، هنا سؤال، كيف ذهب الشيخ الأخوند والكمباني الأصفهاني وأغا ضياء الدين العراقي والشيخ النائيني وتلامذتهم ولحد الآن من المعاصرين إلى هذا الرأي، مع أننا نشاهد هذا الرأي من أبده البديهيات، بل من هو أقرب للأوليات، مو بس أبده البديهيات، أقرب للأوليات التي لا تحتاج إلى فكر بأنه يجوز وإمكان الاستعمال. بدليل من؟ بدليل لو قلت الآن عين، كلمة عين يراد بها معنى الباصرة، يراد بها معنى النابعة، يراد بها معنى الجاسوس، يراد بها معاني متكثرة متعددة، يجوز استعمال العين لو ما يجوز؟ يجوز، فهي من أبده البديهيات في الاشتراكات اللفظية أن كلمة العين لها معاني متعددة متكثرة ومتغايرة فيما بينها. يعني هذا هو الترادف. الترادف ما معناه؟ الترادف معاني متكثرة ولفظ واحد، واضح؟ فلماذا فرضا والعياذ بالله هل غفل الأعلام عن ذلك؟ مشكلة إذا قلنا أنه بهذا الحد وهذا المفهوم أنه لا يجوز استعمال لفظ العين بأكثر من معنى، لانتفى عندنا ذلك تلك الألفاظ تلك المعاني، وهو عين الجاسوس لأنني استخدمت عين الباصرة فرضا، والحال أنني أستطيع أن أقول رأيت عينا وأقصد بها عين الماء، رأيت عينا وأقصد بها عين الباصرة، رأيت عينا رأيت عين الجاسوس، يصح لما يصح؟ فهي من أقرب الأمور الأولية ومن أبده البديهيات، فكيف ذهب الأخوند وتلامذته إلى هذا الرأي؟ يجيبنا لسان الأخوند ومن تبعه بهذا الرأي بأنه لا يمكن فهم هذه المسألة، وليس الأمر كما ذهبتم، كيف؟ لأنكم فهمتم شيء ونحن فهمنا شيء آخر. أنكم فهمتم من لفظ واستعمال لفظ واحد وهي العين لمعاني متكثرة، وهذه هم عندنا بديهية، هذا أصلا لا يحتاج إلى تفكير ولا يحتاج إلى نقاش في المسألة، وإنما المسألة لفظ واحد لمعاني متعددة في آن واحد، في نفس واحد، في وقت واحد يستحيل. اتضح الفرق؟
لا،
لم يتضح الفرق. جيد، هنالك فرق بين أن هنالك المستعمل للفظ واحد يريد بذلك معاني متكثرة بأزمان مختلفة بلحظات مختلفة، فأقول رأيت عينا في النجف، ورأيت عينا في البصرة، ورأيت عينا في الكوفة، ورأيت عينا في الكوت، واضح؟ ماكو مشكلة، اللحظة اختلف والزمن اختلف. فهذه من أبدأ البديهيات، فإنه استعمال اللفظ لأكثر من معنى جائز، وهذا هو الترادف، حيث أنه لفظ واحد لمعاني متكثرة متعددة، لكن بشرط اختلاف الزمن واختلاف اللحظات. هل فيه شيء؟ هذا متفق الأخوان وتلامذته مع ما نفهمه الآن. أما ما ذهب إليه الشيخ الأخوان وتلامذته أعلى الله مقامهم من أنه استحالة اللفظ واستحالة استعمال لفظ واحد لمعاني متكثرة متعددة متغايرة فيما بينها، بشرط إذا كان الشيء في معنى واحد وفي زمان واحد وفي آن واحد، كالذي يقول في المجموع الكلي فرضا رأيت عين، يريد بذلك جمع المعاني كلها بلفظ واحد، يصير؟ يصير؟ لا 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 يصح ذلك. فإذا قال الآن أحمد لكم رأيت عينا، الآن بعضهم يذهب إلى العين النابعة، واضح؟ وبعضهم يذهب إلى العين الجاسوسية، وبعضهم يذهب إلى العين الباصرة، فأنا يصح استعمال لفظ وأقصد به المجموع الكلي لجميع المعاني. يعني لو جعلت هنالك جائزة وأقول لكم رأيت عينا، اللي يحلها أعطيها هاي الجائزة، أنت إيش راح تقول لي؟ أنتم اثنين اثنين، راح واحد يقول لي الباصرة واحد يقول لي النابعة فرضا، أنا شو قلت لكم؟ أقول لكم ما حليتوها، أنا عندي شنو؟ الاستخدام الكلي، هي الجاسوسية فرضا. فما يصير هيش حال، يعني هذا الاستعمال للفظ واحد لمعاني متعددة متكثرة مستحيل. أما ما ذهبتم إليه من أنه استخدام لفظ واحد لمعاني متكثرة باختلاف الأزمنة واختلاف اللحظات، خو جائز، هذا من أبدأ البديهيات أصلا، ما يحتاج إلى تفكير، أوليات للعلم يعني ما يحتاج إلى تفكير. لا، رأيت عيون، عيون متعددة، لفظ واحد أنا قلت استعمال، لكن كلمة العين الآن يصيح يصح أن أستعمل لفظ العين مجموع كلي لمعاني متعددة في آن واحد، هذا هو الاستحالة الذي ذهب إليه شيخنا الآخوند وذهب إليه تلامذته تبعا لقوله قدس الله أنفسهم جميعا. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في مسألة الاستعمال. لكن دليلهم من أين جاء؟ دليل الأخوند وتلامذة الأخوند قالوا لأننا قلنا أن هنالك اندكاك وفناء لللفظ في معنى واحد ومعاني متعددة في معنى واحد، فلو كان هنالك لفظ العين وأقصد بها عين الجاسوس، هذا لفظ العين وين راح؟ قد أفني ذلك اللفظ بمن؟ بالجاسوسية. بعد نفس هذا هو الفاني، أستطيع أنه يستطيع أن يتعدى للباصرة؟
لا،
لا يستطيع، لأنه فاني بعد انتهى، إلا باستخدام لفظ العين بلفظ ثاني لمعنى ثاني. هذا باستخدام لفظ ثاني لمعنى ثاني، لفظ ثالث بمعنى ثالث، هذا جائز ومن أبدأ البديهيات. لكن هذا الذي يفنى في ألف لا يمكن له أن يتعدى ليفنى في باء وفي دال وفي جيم مثلا، هذا هو الاستحالة. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله نطبق العبارة. قال السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: ما هو الاستعمال بعد أن يوضع اللفظ لمعنى يصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى؟ وهذا معنى التبادر، وهذا معنى انسباق الذهن إلى ذلك المعنى بمجرد طروء اللفظ عليه، ويأتي عندئذ دور الاستفادة من هذه العلاقة اللغوية. العلاقة اللغوية شنو؟ جعلت اللفظة لهذا المعنى علاقة لغوية وارتباط حقيقي التي قامت بينهما، أي بين اللفظ والمعنى. فإذا كنت تريد أن تعتبر أو تعبر عن ذلك الشخص، تعبر عن ذلك لشخص آخر وتجعله يتصوره في ذهنه، فبإمكانك أن تنطق بذلك اللفظ الذي أصبح سببا لتصور المعنى، بمجرد أنه تريد أن توصل المعنى للسامع، بمجرد أنه عليك باستخدام المسألة الآلية ألا وهي اللفظ المناسب لذلك المعنى الذي فيه بينهما ارتباط حقيقي. وحين يسمعه صاحبك ينتقل ذهنه، هذا انسباق وإخطار الذهن، إلى معناه بحكم علاقة السببية بينهما. علاقة السببية من أين جاءت؟ من الوضع. من أين؟ من الاقتران الأكيد، إما كما أو كيفا كما تقدم. ويسمى استخدامك اللفظ بقصد إخطار معناه في ذهن السامع استعمالا، لأننا قلنا هنالك استعمال، هنالك مستعمل وهو اللافظ وهو المتكلم، وهنالك مستعمل وهو اللفظ، وهنالك مستعمل فيه وهو المعنى. ويسمى اللفظ مستعملا والمعنى مستعملا فيه، وإرادة المستعمل وهي الإرادة الاستعمالية التي لا يشترط في الإرادة أن تكون إرادة تفهيمية، إن كان المتكلم متكلم جدا وقصدا أو هازلا فهي إرادة استعمالية، فإن كان خالي من هذا الركن الثالث لا يسمى مستعملا. إرادة استعمالية زين، وإرادة المستعمل اختار المعنى في ذهن السامع عن طريق اللفظ إرادة استعمالية، ويحتاج كل استعمال إلى تصور المستعمل لللفظ والمعنى، غير أن تصوره لللفظ يكون عادة على نحو اللحاظ الآل المرآتي. يا هو هذا الآل المرآتي، اللفظ والمعنى؟ اللفظ، أحسنتم. وتصوره للمعنى على نحو اللحاظ الاستقلالي كالمرآة والمرئي، كالمرآة والمرئي، فهما كالمرآة والصورة، المرآة تندك في الصورة، فيكون المعنى هو الصورة ويكون اللفظ هو المرآة. فكما تلحظ المرآة وأنت غافل عنها، شوف لحاظ من هذا، لحاظ تفصيلي لو إجمالي، يعني غفلة، هذا اللحاظ لحاظ إجمالي، اللحاظ التفصيلي هنا لا يمكن، لأنك أنت غافل عن من؟ عن خصوصيات المرآة، عن خصوصيات اللفظ. فكما تلحظ المرآة وأنت غافل عنها، أي غافل عن من؟ عن خصوصياتها، وكل نظرك إلى الصورة أي إلى المعنى، كذلك تلحظ اللفظ بنفس الطريقة لحاظا إجماليا بما هو مرآة للمعنى وأنت غافل عنه، عن اللفظ. هاي الغفلة لا بمعنى الغفلة المطلقة، بمعنى الغياب المطلق، وإلا كيف يستخدمه المستخدم وكيف يستعمله المستعمل؟ زين، وأنت غافل عنه وكل نظرك إلى المعنى، أهم شيء إيصال المعنى وإخطار المعنى في الذهن. فإن قلت كيف ألحظ اللفظ وأنا غافل عنه، هذا الإشكال الذي جعلناه مستقل، كيف ألحظ اللفظ وأنا غافل عنه، هل هذا إلا تناقض؟ ألحظ ولا ألحظ هو اجتماع للنقيضين. أجابوك الأصوليون بأن لحاظ اللفظ المرآتي إفناء لللفظ في المعنى، أي أنك تلحظه مندكا في المعنى، وهو اللحاظ الإجمالي لللحاظ التفصيلي، مندكا في المعنى وبنفس لحاظ المعنى، وهذا النحو من لحاظ شيء آخر يجتمع مع الغفلة عنه، اجتماع الغفلة مع اللحاظ في اللحاظ الإجمالي لللحاظ التفصيلي. وعلاها وإلا لو كان هنالك لحاظ تفصيلي كانت هنالك غفلة أصلا؟ لم يكن هنالك غفلة، وإنما الغفلة تنسجم مع اللحاظ الإجمالي. وعلى هذا الأساس ذهب جماعة كصاحب الكفاية على الله مقامه وتلامذته إلى استحالة استعمال اللفظ في معنيين أو في معاني متكثرة متعددة، وذلك لأن هذا يتطلب إفناء اللفظ في هذا المعنى وفي ذاك. فلو استخدمت كلمة العين فلا يمكن لي أن أستخدمها في نفس الوقت وفي نفس الآن في معنى ثاني، لأني استخدمتها وهذا دليل على إفناء اللفظ في ألف، فلا يمكن أن تسري إلى باء. ولا يعقل إفناء الشيء الواحد مرتين، هل يصح ذلك؟ لا يصح، كما أنه لا يصح إفناء اللفظ في معنيين في عرض واحد، يعني في آن واحد وفي نفس واحد وفي وقت واحد. فإن قلت بإمكاني أن أوحد بين المعنيين، كيف؟ بأن أكون منهما بأن أكون منهما مركبا، وهو الجامع الكلي، مركبا مشتملا عليهما معا، مشتملا على المعنيين، وأفني اللفظ الواحد لحاظا في ذلك المركب. يعني هكذا قلنا أنه يصح استخدام اللفظ في العين الأولى والعين الثانية. نقول نفس اللحاظ لا يمكن، هو شو يقول؟ يقول لا، أجعل جامع كلي يندك في المعنيين. أجابوا هكذا، كان الجواب أن هذا ممكن صحيح، هذه عين وهذه عين ويستخدم، لكن بشرط الاختلاف في الزمن واللحاظ والآن، أن هذا ممكن ولكنه استعمال للفظ في معنى واحد لا في معنيين، استخدام في معنى واحد لا في معنيين. هذا تمام الكلام في الاستعمال.
إذا أشوف عين الماء،
نعم،
وقول عين تختلف عن ماء،
هذا أحسنت معنى واحد، أحسنتم هذا الكلام. الكلام هكذا، تارة يراد به المستعمل استعمالا لمعاني مختلفة متغايرة، فهذا لا يصح، لأن إفناءه في العين الجاسوسية لا تسري إلى الإفناء في العين الباصرة. فإذا قلت أستطيع أن أجعل لفظا مستعملا كليا لعين الماء وعين الماء وعين الماء وتعدد عيون الماء، فأقول هذا معنى واحد لمعاني متعددة، معنى واحد لا معنيين، لا معاني متكثرة. فالاستعمال يشترط فيه أن يكون هنالك استعمالا لفظا واحد لمعاني متكثرة، لكن بشرط اختلاف الأزمنة واختلاف اللحظات والآنات. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في الاستعمال. أما الكلام في الحقيقة والمجاز، هذا ما سيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة إن بقيت الحياة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم يبارك فيكم إن شاء الله.